بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الثمرة الثالثة في جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، وكنا نتكلم في ذلك بناء على الكشف، وذكرنا في ختام البحث السابق أن صاحب الجواهر اعترض على القول بعدم الجواز على الكشف بأنه لا مانع من التصرف، لأنه وإن كنا نقول بالكشف لكن ما دامت الإجازة لم تصدر من المالك فغاية ما يوجد هو احتمال انتقال المال عن المشتري الأصيل، وهذا الاحتمال لا يضر بالسلطنة الثابتة له. فالثمن وهو الجارية مثلا كان على كيس المشتري عندما حصل العقد بينه وبين الفضولي على تقدير إجازة المالك لاحقا، تكون الجارية قد خرجت عن ملك المشتري. وبما أننا لا نعلم هل سوف يجيز أم لا، فبالتالي نكون على شك في خروج الجارية عن ملكي، فمقتضى ابقاء ما كان على ما كان ثبوت سلطنة المشتري على الجارية. نعم، لو علم المشتري بإخبار معصوم مثلا بأن المالك سوف يجيز، لا يجوز له التصرف. لما تقدم سابقا، المصنف رحمة الله عليه بعد أن ناقش في إشكال صاحب الجواهر علق على القسم الأخير من كلامه، وهو أنه لو علم لما جاز له التصرف. وحاصل تعليقه عليه أن هذا يتم على مبنى صاحب الجواهر في الكشف من كون الشرط هو التعقب بإرجاع الشرط المتأخر إلى شرط ماذا؟ مقارن. فمع العلم يكون الشرط حاصلا فيؤثر المقتضي، لكن على القول المشهور في تفسير الكاشف من كون الإجازة المتأخرة هي الشرط لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فعلى هذا القول ما يجب الوفاء به هو نفس العقد من دون تقييده بالعلم وعدمه. وفي إشكالنا المتقدم في الدرس السابق اتضح لنا أن العقد من ناحية الأصيل المشتري تام، فليس له أن ينقضه بالعمل على خلافه، وحينئذ لو أجاز المالك بعد ذلك يكون بإجازته قد حقق تمامية العقد من طرف الفضولي، ولو رد المالك يكون رده فسخا للعقد من ناحية كلا الطرفين، فلا يبقى عقد ليجب الوفاء به. وتحصل من جميع ما تقدم أنه إذا تحقق عقد بين فضولي ومشتر أصيل فعلى القول بالكشف على مبنى المشهور من تفسير الكشف بأن المؤثر التام ليس هو العقد مع الإجازة، بل المؤثر التام هو ذات العقد، والإجازة كاشفة عن تأثير العقد من حينه، فمقتضى ذلك أنه لا يجوز للأصيل المشتري أن يتصرف فيما انتقل عنه مطلقا، علم أنه سيجيز أم لم يعلم؟ وعليه فلو وطأ الجارية التي جعلها ثمنا يكون فعله محرما ولا يترتب عليها ماذا؟ أحكام أم الولاد. نقرأ هذا المقدار، يقول: لكن ما ذكره البعض، قلنا المقصود من البعض هو صاحب الجواهر المعاصر، صحيح على مذهبه في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة، والمفروض أنه علم بتحقق الشرط فلا يجوز له أن يتصرف لعدم خب. أما إذا لم يعلم فيشك في تحقق الشرط فيتمسك بالاستصحاب لعدم إحراز الشرط مع الشك، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين. وأما على مبنى المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكنها ليست شرطا لتأثير المتقدم، لأنه حتى على رأي المشهور قلنا ماذا؟ الشرط المتأخر عند الجميع مستحيل، التفتنا، وإنما شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما. فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد، يعني من غير تقييد بالتعقب، وقد تحقق المفروض أن العقد حصل بين الفضول والمشتري. فيجب على الأصيل في المثال الأصيل ما من هو؟ المشتري. فيجب على الأصيل الالتزام به من ناحيته وعدم نقضه إلى أن ينقض العقد. كيف ينقض العقد؟ برد المالك. فإن رد المالك، فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، كما أن إجازة المالك إمضاء له من طرف الفضولي. والحاصل أنه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم، عموم أدلة تجويز العقد الفضولي بناء على الكشف، على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شيئا، يعني على رأي المشهور شرطا أو شطرا، فمقتضى العموم ماذا؟ حرمة نقضه على الأصيل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ علم أنه سوف يجيز المالك أم لم يعلم، فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز. ومن هنا هناك شبهة أثيرت على الثمرة الثالثة، لا تنسى حتى يبقى في ذهننا الثمرة الثالثة، أنه بناء على النقل يجوز للمشتري الأصيل أن ماذا؟ أن يتصرف في من انتقل عنه، ولا يجوز بناء على الكشف خلافا لصاحب الجواهر. هذه الثمرة البعض أثار شبهة في المقام. حاصل الشبهة أنه العقد كما تقدم في محله مفهوم متقوم بطرفين، ولذا عرف بأنه ماذا؟ مبادلة مال بمال، والمبادلة تقتضي المفاعلة من الطرفين. فأوفوا بالعقود تدلنا على لزوم العمل بمقتضى العقد. فإذا كان عموم أوفوا بالعقود يقتضي بناء على الكشف حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك تقتضي جواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه. مثلا لو باع الفضولي فرسا بجارية فلو قلنا بالكشف وثبت خلافا لصاحب الجواهر أنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف في الجارية التي انتقلت عنه بمقتضى العقد، فكذلك نرى أن مقتضى العقد هو أنه يجوز للمشتري أن يتصرف في ماذا؟ في الفرس الذي انتقل إليه، لما عرفت من أن العقد عبارة عن مبادلة بين مالين. فلو بنينا على حرمة التصرف في الجارية والفرس معا لكان ذلك منافيا لمقتضى العقد وهو المبادلة. فلا بد لأجل عدم المنافاة أن يقال إذا التزمنا بحرمة التصرف في الجارية أن يجوز التصرف في الفرس، مع أن هذا عندهم لا يجوز قبل إجازة المالك. واضح الكلام؟ وبعبارة أخرى، هذه الشبهة تتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن المشتري بناء على الكشف لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه. واضح هذه المقدمة؟ يعني في المثال لا يجوز له أن يتصرف في ماذا؟ في الجاري، لما أوضحناه خلافا لصاحب الجواهر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه من المسلمات عندهم بلا فرق بين النقل والكشف
أنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيما انتقل إليه. أما على النقل فللعصيان، وأما على الكشف فللتجري. ذكرتم المبحث ذكرناه سابقا. يعني على كل حال المشتري لا يجوز له أن يتصرف، والمفروض أن حقيقة العقد ماذا؟ المبادلة بين مالين. فحرمة تصرفه في الجارية يلازم انتقال الجارية عن ملكه، ولازم انتقال الجارية عن ملكه دخول الفرس في ملكه، ولازم دخول الفرس في ملكه جواز أن يتصرف فيها. واضح؟ إذن لا، أنت عليك ماذا؟ إذا كنت تلتزم بالمقدمة الثانية وهو أن المشتري لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل إليه قبل الإجازة، عليك أن تلتزم بأنه ماذا؟ يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه، لا أنه يحرم. هذه هي الشبهة التي أثيرت على الثمرة الثالثة بناء على الكشف. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أن الدليل القائم عندنا والذي ينفع في المقام هو وجوب الوفاء بماذا؟ بالعقد. ووجوب الوفاء بالعقد يرجع إلى وجوب وفاء كل عاقد بما التزم به، ولا تدل أوفوا بالعقود على وجوب الوفاء على شخص بما التزم به الغير. وهذا واضح، والمفروض فيما نحن فيه أن المشتري التزم بإخراج الجارية عن ملكه، فتحقيقا لهذا الالتزام منعنا عن تصرفه في الجارية. واضح الكلام؟ أما دخول الفرس في ملكه فأمر يرتبط بالتزام الغير، والمفروض أن الغير لم يجز بعد. والحاصل أن خروج الثمن عن ملكه
التزام ينسب إلى المشتري، فيجب عليه أن يفي به، ولازم ذلك أن يقطع تصرفه عنه. وأما دخول بدل الجارية في ملكه ليس أمرا التزمه المشتري على نفسه، بل هو أمر يلتزمه البائع، والمفروض أن العاقد ماذا؟ فضولي، وانتسابه إلى المالك يحتاج إلى إجازته، ولم تحصل بعد. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: ومن هنا تبين فساد توهم. الآن يبدأ بذكر التوهم. ما هو؟ أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل اللي هو المشتري فيما انتقل عنه اللي هي الجارية في المثال، كذلك يوجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه. ليش؟ لأن العقد عبارة عن مبادلة. بهذا الترتيب لازم عدم جواز تصرفه في الجارية أن الجارية خرجت عن ملكه، لازم خروج الجارية عن ملكه أن يدخل بدلها في ملكه، لازم دخول البدل في ملكه أنه يجوز له أن يتصرف في البدل، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد، أعني المبادلة. توضيح الفساد، هذا كان الشبهة. أما الفساد، أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة حرمة نقضه والتخطي عنه، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، لأن ما التزم به هو إخراج ماله عن كيسه، ولم يلتزم بإدخال مال الغير، هذا التزام للغير ليس لنفسه، حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل. وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه. فرق التزم على وجعل لا، جعل لنفسه يعني لصالحه، فلا بد من معرفة التزام الغير. وأوفوا بالعقود تدل على وجوب وفاء كل شخص بما التزم به للغير، لا بما رضي به لحق نفسه. ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه، وأما قيد كونه بإزاء مال فهو خارج عن الالتزام على نفسه، وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة، فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا للمبادلة، فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل، وهي أصالة عدم الانتقال. الآن الفرس يشك في انتقالها إليه، الأصل العدم، فلا يجوز له أن يتصرف. إن قلت أن إن المشتري صحيح أنه قد التزم على نفسه بخروج الجارية عن ملكه، لكن هذا الالتزام من قبله مشروط
بشرطين.
الأول أن يدخل البدل في ملكه، من أين أتينا بهذا الشرط؟ كما هو قضية المبادلة. صح التزمت أن أخرج الجارية عن ملكي، لكن لا مطلقا، في مقابل دخول الفرس في ملكي. إذن التزامي ليس مطلق بل في مقابل دخول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إجازة المالك، وهذا الشرط يقتضيه أدلة صحة العقد الفضولي بإجازة المالك. واضح الكلام؟ إذا تبين أن التزامي بخروج الجارية عن ملكي ليس التزاما مطلقا بل بهذين الشرطين. وعليه فالنتيجة أن التزام المشتري معلق على تقدير لم يعلم تحققه، فيكون نظير النذر المعلق على شرط. فمثلا لو قال الناذر إن جاء ولدي من السفر سوف أتصدق بهذا الكتاب، فإن جمعا من الفقهاء ذكروا أنه يجوز للناذر أن يتصرف في الكتاب ما دام الشرط لم يتحقق. فكذلك فيما نحن فيه، فكما أن التصرف في الكتاب لا يعد حنثا للنذر، كذلك تصرف المشتري في الجارية قبل تحقق الإجازة لا يعد نقضا لما التزم به، لأن التزامه في الحقيقة من أول الأمر كان معلقا. واضح الكلام؟ فإذا يريد أن بماذا هذا إن قلت يريد أن يثبت أنه حتى على الكشف يجوز للمشتري أن يتصرف. يقول ودعوى أن الالتزام المذكور، ما هو الالتزام المذكور؟ التزام المشتري على نفسه بخروج الجارية عن ملكه، إنما هو على تقدير الإجازة وعلى تقدير دخول البدل في ملكه، فإذا هو معلق على أمرين. فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه بعد، فهو كالنذر المعلق على شرط حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنظور قبل تحقق الشرط إذا لم يعلم بتحققه. فكما أن التصرف في المال المنظور حينئذ لا يعد حنثا للنذر، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا لما التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقا، والمفروض أن المعلق عليه لم يحصل بعد.
يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجوابين. الأول إننا لا نسلم الحكم في المقيس عليه. ما هو المقيس عليه؟ مسألة النذر وتحقيق ذلك في محله، وهي من المسائل العويصة المعروفة بالإشكال. يعني أنت تقيس على شيء هو أيضا محل الإشكال والكلام بين الفقهاء. هذا هو الإشكال الأول. إذا يقول مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال، بعد تسليم يعني لا نسلم، هذا هو الإشكال الأول، أنه في المقيس عليه لا نسلم المسألة حتى نسلمها في المقيس. الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.